انا جربت طعم عدم السعاده، جربت طعم يعني ايه يكون صحي كل يوم زعلانه. تقريبا كنت فاكره الطبيعي ان الانسان يكون حزين، بعدين فجاه لقيتني جربت شعور سعيد، اصحى من النوم متحمسه اني اروح شغلي، متحمسه اني ابدا يومي. ده ما كانش موجود في حياتي التانية، ما كانش موجود خلال 10 سنين ممارسه الطب. فده كله فاجئني، حسيت انه لا، في دي الحياه، ليه اختار حياه تانية؟ ليه اختار الحزن؟
اهلا بك في بودكاست Inner Light. احنا معاكم نوف حكيم
ونور عزوني. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده، وهذه ثالث مقابله من مقابلات ولقاءات بودكاست Inner Light. حلقه جديده ومختلفه ومميزه، لانه اليوم معايا الصديقه والاخت وعضوه الفريق الفعاله فاطمه سليم. فاطمه يعني صعبة التعريف، لأنها متعددة الأبعاد، متعددة المواهب، مالتي باشنت كده. فهي دراستها ومجال عملها الأول هي طبيبة، طبيبة أسنان، بس كأنه من الأسنان انتقلت للتعبير عن الذات وانتقلت للكتابة، وهنا التقت الطرق، طرقنا في Inner Light وطريق فاطمة سليم. بدأت معانا كده كصديقة ومساعدة، وبعدين صارت جزء محوري وأساسي في فريق Inner Light. كملت معانا دحين قرابة السنتين، والرحلة كده ما زالت في أولها. فاطمة لها صولات وجولات معانا كشخصيا وكمان في على منصة Inner Light وفي البرامج، واليوم كده الحديث ذو شجون. أهلا وسهلا.
أهلا نور، شكرا على التعريف الفنان، يعني مختصر ومفيد جدا. حتى التعريف عن نفسي، أنا لما أجي أعرف عن نفسي أحس أنه أوكي، هل أنا فاطمة الطبيبة؟ هل أنا فاطمة الكاتبة؟ هل أنا فاطمة اللي تحب التعبير عن نفسها أو اللي مهتمة بمجال التشافي؟ أنا أنهي واحدة فيهم؟ وأحس أنه لو أنا قلت لنفسي أنا بس فاطمة الكاتبة، أو أنا فاطمة الطبيبة، أو أنا فاطمة الشغوفة بمجال التشافي أو كده، هكون كأني بظلم نفسي، لأنه إحنا زي ما قلت متعددة الأبعاد. أنا جوايا ناس كتير قوي، شخصيات كتير، وكل شخصية مني بتحب تعبر عن نفسها بطريقة مختلفة. طول ما أنا ماشية في طريق استعادة الذات، ألاقي نفسي أعبر عن نفسي بأشكال مختلفة وبطرق متعددة، وما أحصرش نفسي في تعريف واحد أو في شغف واحد أو في قالب واحد. وحلو أنه كل مرة بمشي فيها خطوات لنفسي، ألاقي نفسي في حاجات بطلت أن أنا أكون بعملها، وفي حاجات بقيت أعملها بشكل أكبر وأعمق. زي لما قلت أنه فاطمة الطبيبة، بس لما رجعت لنفسي حسيت انه لا، ما يشبهنيش، ما يهمنيش انه حد في الشارع بقى يقول لي دكتوره، بس كان الوقت طويل انه فاطمه الدكتوره. دلوقتي دكتوره في التشافي.
تعريف عن الذات بالنسبه لي الى الان ما زال يمكن يكون من اصعب الاشياء اللي انا اقدر اقدم بها نفسي. حتى احيانا بناتي في المدرسه يرجعوا لي يقولوا لي بابا، صحباتنا بيسالونا ابوك ايش يشتغل، فأقول لهم إنه هو يتكلم مع الناس أونلاين ويروح يسوي معاهم رحلات. فتقولي بابا إيش أقول للناس؟ وهذا السؤال يعني شوي أتورط فيه أحياناً. وتعريف عن الذات مرة يحدنا كبشر، لأنه البديهي عندنا إن إحنا لما نعرف عن ذاتنا أول شيء نذكر اسمنا، اسمي فلان، كما لو كان هذا الاسم مميز. بس الاسم هذا مش مميز، يعني في مليار فاطمة في الحياة، في مليار نور في الحياة. بعدين نبدأ نتكلم عن نفسنا بالحديث عن الإنجازات، أنا المهندس، أنا الدكتور، أنا الدكتورة، أنا المسوقة، أنا بس برضو هذا ما يمثلنا. وأعتقد أنه كل واحد من التعريفات يمثل حقبة زمنية من حياتنا، بس ما يمثلنا إحنا ككل. فيمكن في ظلم للنفس،
كأني أحد نفسي، أقول أنه أنا بس الدكتورة، أنا بس الكاتبة، أنا بس الفلان الفلاني، أنا بس فاطمة اللي تشتغل في Inner Light، أو أنا فاطمة اللي ثابت الطب. لأنه أفتكر لفترة طويلة من حياتي كان بابا في البيت من أنا في ثالثة متوسط يناديني دكتورة. 6 سنين في المدرسة دكتورة، و6 سنين طب، و2 سنين شغل. فكان لازم أتخلى عن معرفش يمكن 10 سنين من حياتي ولا 12 سنة فاطمة الدكتورة، في هوية لبستها.
طب خليني أسألك سؤال، مدام بدأنا كده بالحوار وبالحديث عن الهوية، اليوم موضوعنا عن الهوية كده وعن استعادة هذه الهوية. ما قبل فاطمة الدكتورة مين كنتي؟
انت بتقولي على فاطمة اللي كان عمرها 12 سنة. يعني انا من ساعة ما بدأت كده اكبر، بدأت اكون في مدرسة في المتوسط، ابص للسماء واتخيل، والحاجة اللي كنت أعملها دايما بشكل مستمر أني أشوف الحاجات حواليا على شكل نصوص مكتوبة، يعني مثلا أشوف القمر وبيمشي معايا، وكان القمر يمشي معي وأنا في طريقي إلى المدرسة أو طريقي في الشارع، أو مثلا فأكون أشوف كل الحاجات حواليا نصوص 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 نصوص، أشوف الفيلم الزورين مثلا وأشوف أنه هو نص وفتح الباب وذهب إلى معرفش فيه معرفش فيه. فكذا كان مخي كذا يشتغل، وحتى أنه يعني عندي كتابات مكتوبة من وأنا صغيرة، من أول ما بدأت ممكن كان عندي 12-13 سنة كذا أبدأ أكتب في كل حتة، يعني كنت قادرة أني أحول ترامسكت ألم في إيدي أنه عطول يكون مكتوب. ففاطمة اللي كان عندها 12 سنة كانت حالمة، كانت كاتبة تكتب، تحب الكتابة، تحب تقرأ كثير، كنت أحس نفسي أني عايشة في الرواية.
وانت بتوصف الوصف اللي قلتيه من شوية، تعرف لما تشوفي فيلم بلغة ما تفهميها وبعدين يكون في ترجمة تحت، ترجمة المكتوبة، تخيلت انك بتشوف الواقع كده، ايش هو؟ أيوة. وصف دقيق مكتوب لكل حاجة بتحصل.
يس.
عجيب انه كأنه بطبيعتنا وبديهتنا الطفولية ابغى اقول البريئة، نقدر نعرف ايش الاشياء اللي تسلينا وايش الاشياء اللي قريبة مننا، بس كل ما كبرنا وكل ما سمعنا ان شاء الله يا دكتوره فاطمه تكبري وتصيري طبيب، مو معناته انه صح ولا غلط، عشان ما حد يفهمنا الان واحنا بنتكلم يقول او والله يعني معناته طب انا طلعت دكتور ولا دكتوره، هل غلط؟ ابدا مو صح ولا غلط ابدا.
او كمان كانه لازم نغير، او كانه الناس مثلا اللي هم مشوا في طريق استعاده الذات لازم لما يكون دكتور بس لازم يسيب الطب عشان كده حقق استعاده الذات، بس مش هي دي الفكره.
في بدايات التنميه الذاتيه، ما اعرف يمكن في بدايه الالفينات، عام 2000 وما بعد، كانوا في تطرف في هذه الرحلة، أنه كان الحل السريع اللي يقول لك اترك المجال اللي أنت فيه وامشي ورا شغفك، بس السؤال هو أنا ما أعرف الشغفي ولا حتى ماني فاكرة، فيصير في تطرف أنه فجأة طب هذا مصدر رزقي ومصدر دخلي ومثلا عائلتي تعتمد علي في أشياء مرة كتير وبأكبر فيه ولي مستقبل باين، الكارير باث واضح جدا، بس أحد يقول لك بس خلاص يعني ارمي ده كله وابدأ كده بداية جديدة عشان كده تكتشف شغفك، يعني شوية إكستريم، ها شوية تطرف عن الطريق.
لأنه مش الفكرة أنه أنا دلوقتي أكون ماشية في مكان وفجأة أسيب كل حاجة ورايا وأقول لا أنا لا دكتورة ولا مش عارف إيه وأنط في طريق أو في كارير مختلف تماما من غير ما أكون أنا عارفة من داخل أنا عايزة إيه. لأنه من الحاجات اللي أنا قابلتني في طريقي أنه الحاجات المتسهلة لي هي الطريق، مش أنه أروح في طريق مش متسهل تماما أو مش مرسم له ملامح وقول يلا أنا هبدأ من هنا، هبدأ في نص الصحراء. لأنه أنا صح أنه أنا سبت الطب، سبتها لما بدأ يتمهد لطريق تاني في مكان تاني، فما سبتهاش من مكان تطرف، بالعكس يعني أنا كنت بشتغل طبيبة، حتى لما قلت أنه كنت أشتغل معكم في الأول ما كنتش لسه سبت الطب، وحتى لما سبت الطب ما سبتهوش بتطرف، سبته بس قلت نفسي نهدي نفسي أجازة 6 شهور أو أجازة سنة أشوف أنا عايزة إيه. ولما أخذت الأجازة بعدها حسيت انه لا انا هنا في ذا المكان، انا بكبر في ذا المكان، جنرال لايف بدا يوضح معايا المعالم، بدا يوضح معايا خيارات، بدات اكتب لنفسي خيارات. اوكي انا اول ما دخلت الجامعه وانا عارفه ان انا مش عايزه اكمل في ذا المجال، ما يشبهنيش، مستمتعش فيه، وخلال الطريق كنت عارفه اني هكون في مجال الكتابه او في مجال الصحه النفسيه او كده، او وقتها ما كانش في كلمه تشافي ايام 2010 ولا كده في واقع اتليست، كنت عارفه اني هكون في ذا المكان بس ما كانش لسه في طريق متعبد قدامي. بس لما بدأت تعرفت عليك أنت ونوف ولما دخلت في ده المجال بدأت أكتب قدامي الخيارات المتاحة، أوكي هشتغل في إنرلايت، هشتغل في هعمل محتوى في المكان، بدأت أشوف خيارات وقتها، أوكي خلاص حلو أنا هاخد أجازة وبعدين هستقيل أو هترك المجال. وحتى دلوقتي يعني أنا مثلا عشان أريح جهاز العصبي لو يحس إن هو طريق خطر وصعب أو زي أنت دكتورة وإن أنت ما بقيتيش دكتورة، أحس إنه لا أنا عندي خيار دلوقتي اني اشتغل في اي عياده لو انا عايزه، اقدر اخد كورسات، يعني الشهاده ما تخليتش عنها، يعني انا ستيل اسمي دكتوره، ستيل معايا شهاده، معايا تصريح مزاوله مهنه، معايا كل حاجه. وكمان في رحله استعاده الذات انا ما اقدرش اتخلى عن مظهري من بره كدكتوره من غير ما اشوف من جوه، لانه في هويه انا عشت بيها طول حياتي، اسم عشت بيه، تاريخ كامل، لازم ادخل جوايا واشوف انه اوكي حلو الهويه دي مرتبطه بايه، هوية الدكتورة دي مرتبطة بيه، معاها صفات مين.
ويمكن كمان مو سهل ومو لازم الواحد يتخلى عن الهوية القديمة، ممكن تدمجي أكثر من هوية مع بعض، فممكن أكون الدكتورة الكاتبة أو الدكتورة الفنانة. العجيب أنه دائما ننظر للأمور كأنها يا أبيض يا أسود، كأنه سويتش، فيش حق لمبة، يا مطفي يا شغال. بس إحنا كائنات متعددة الأبعاد كبشر، نلعب أدوار مختلفة كل يوم. بنسوق سيارة فبكون السائق ولا السائقة، وبعدين بناكل فبنكون اللي عنده ذائقة عالية، بعدين بنكون الأم أو الأب، بعدين بنكون الصديق أو الصديقة، بعدين بنكون زملاء العمل، بعدين نكون الطبيب ولا المهندس. الفكرة إنه إحنا نحدد المجال اللي إحنا نبغاه ونكون فقط في مكان واحد، هذا كمان يحدنا. إنه تعريف الذات ولا definition، نعرف نفسنا نقول والله أنا حط نفسي في هذا المحور، محدود جدا. وإحنا أكبر من كده مرة بكثير، إحنا أكبر من التعريفات، بس في نفس الوقت التعريفات هذه جزء من كياننا، جزء من إحنا مين.
وما فيش تعريف يطغى على تعريف، يعني مثلا نور الأب ما يلغيش إن نور صديق وزوج وابن، وفاطمة الدكتورة ما يلغيش إنه فاطمة أصلا كاتبة، أو فاطمة عندها.
طب خلينا ناخذ كده خطوة للخلف. فاطمة اللي كان عمرها 12-13 سنة كانت تشوف الأشياء كنصوص مكتوبة وتتخيليها في داخلك، ويمكن الكتابة كانت هي الشغف الأساسي. وبعدين تدريجيا جات البرمجة، اللي مو شرط أنها تكون برمجة سلبية ولا إيجابية، برمجة وبس بدون تصنيف لها. ووالدك كان يقول لك إن شاء الله تكبري وتصيري دكتورة قد الدنيا، وجانب مننا يبغى يرضي هذول الوالدين عشان يحصل على الحب منهم والانتباه منهم. فقررتي تصيري طبيبة. السؤال هو متى قررت تصيري طبيبة وكيف اخترت التخصص تحديدا؟
يعني الموضوع ده شوية ضحك، لأن أنا ما اخترتش صراحة، يعني أعترف أقول أنه أنا كنت بدرس ثانوية عامة في السعودية، أنا مواليد السعودية، يعني كده أوتوماتيك أخذ ورقي من الثانوية العامة حطوه في الجامعة، هي دي الكلية اللي حتدرسيها. كان الخيارين يا إما أكون دكتورة أسنان يا إما أكون في صيدلة، والاثنين ما يفرقوا ليش، واثنين مش مجال اهتمامي. فقلت بابا خلاص صيدلة، أي لا هي طب أسنان، ما عندناش غير الخيار ده، لأنه كانت أختي دكتورة أسنان هي كمان. فخلاص يعني كده مع العيلة نعمل الفاميلي بيزنس، نفتح لكم عيادة أنتوا كلكم مع بعض وتبقوا دكاترة أسنان في العيلة. أنا كان صادم بالنسبة لي، لأنه ما كانش فيه خيارات، أو كان فيه خيارات بس كانت محتاجة شجاعة كبيرة على بنت عمرها 18 سنة، لقيت نفسها ما بين نقل من السعودية لمصر، وكان كده اختلاف حضارات، اختلاف ثقافات، اختلاف حاجات كتير. كان لازم الحل الوحيد أنا كنت شايفاه قدامي من وجهة نظري إني بس أرضى بالأمر الواقع، ما اخترتش الصراحة.
ويمكن هذه السياسة اللي ماشيين عليها كلنا، أنه وهم الخيار، نعتقد أنه إحنا بنختار بس هو بيختار لنا. السؤال البايخ اللي يخلينا كده نتساءل وكده نخبط أخماس في أسداس، في لحظة مشاعرية كده نشعر بيها في الداخل، اللي هي نقدر نسأل فيها السؤال متى أول مرة عرفت، حسأل عن نفسي، متى أول مرة عرفت أنه أنا ماني مهندس؟ أنا درست هندسة، ويمكن كثير ناس ما يعرف أنه أنا أصلا درست هندسة، بس كان في لحظة كده مرة واضحة عندي أنه هذه هي اللحظة اللي أنا عرفت فيها أنه أنا ما أبغى أكمل في هذا المجال، وهذا مو أنا، ما يشبهني. فمتى أول مرة فاطمة عرفت أنه هذا مو مجالي؟
برضو الإجابة بتاعت ده تضحك، لأنه كان أول يوم جامعة، فأول محاضرة في الجامعة أول سنة، ويكون المواد ميكس ما بين مواد عام، يعني ساينس فيزيكس ما أعرفش إيه، وما بين مواد الطب الأسنان. كان أول أسبوع حضرت فيه كل مواد الفيزيكس الساينس وكذا، بعدين جت المحاضرة بتاعت الدنتشن اسمها، كانت أول مادة تعريفية لطب الأسنان. فأول محاضرة سرحت وقلت فاطمة ده مش مجالي خلاص، كانت 2013، قلت يعني يوما ما هعمل كارير شيفت، معرفش يعني مش تخصص شيفت، ما كانش عندي ده الأوبشن، وعمرها الفكرة ما راحت عني خلال سنين الجامعة صراحة.
عجيب كأنه في صوت مرة واضح يجي وقت اليقظة، وبعدين فجأة نقول له شش ولا كلمة كمل. إيش السبب اللي خلاكي ما تسمع كلام هذا الصوت؟ هل الصوت كان واطي؟ هل الصوت كان ضد المبادئ حقت العائلة؟ هل خفت تزعري أحد؟
صراحة الصوت كان عالي لدرجة عجيبة، يعني كان أعلى صوت في الحياة بيقول لي فاطمة عملي كارير شفت. بس وقتها يعني على قد الوعي اللي كان عندي 2013، يعني الكلام ده من 10 سنين، ما كنتش شايفة انه ده خيار، كنت شايفة انه الخيار الوحيد اللي هو لامين اخلص جامعة ارضي اهلي تمام، مش يكونوا راضيين عني، اجيب لهم الشهادة تمام، اقول لهم الشهادة اهي يلا برافو فاطمة مع السلامة، وانا اعمل انا عايزاه.
لا لا ما كانتش ليا ابدا 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 ابدا، بالعكس يعني حتى انه ربنا يحفظها مامتي كانت دايما تقول لي فاطمه خدي الشهاده وبعدين اعملي اللي انت عايزاه.
احد اهدافنا من وقت انشاء منصه انلايت هو انه نساهم في خلق مجتمع داعم في ناس حقيقيين يشبهوا ويدعموا بعض، اضافه الى برامج تساعدهم حقيقي ياخذوا خطوات عمليه في حياتهم. هذه التجربه تجلت عندنا بشكل مذهل في الدائره الخاصه. الدائره الخاصه عباره عن عضويه سنويه تشمل جميع برامجنا خلال عام ميلادي كامل، فيها مجتمع خاص دردشه او شات تقدر تشارك فيها قصتك بكل امان. تكونت فيها صداقات كثير وحصلت خلالها تحولات كبيرة. فيها تقدر تلقى الدعم اللي تحتاجه. كل شهر يلتقوا فيه الأعضاء في جلسات حوارية مباشرة، إضافة إلى مكتبة تكون معك مدى حياة المنصة فيها تأملات وتمارين تساعدك تتذكر نفسك لو نسيتها. تقدر تنضم للدائرة الخاصة بدفعات شهرية ميسرة أو بدفعة واحدة سنوية. حتلقى كامل التفاصيل في وصف الحلقة بالأسفل. في كم عائلة من العوائل حول العالم ولا في الوطن العربي تتكرر هذه العبارة انه خد الشهادة بعدين اعمل اللي تبغاه؟
انا بس عايز اقول حاجة انه 70% هو طبعا رقم تقريبي بس 60-70% من دفعتي دخلوا لنفس السبب عشان اهليهم.
يا الله
يعني عجيب. تمشي في الجامعة بس اسألهم انت ليه هنا، يقولك عشان بابا قال، عشان ماما قالت، عشان ما اعرفش مين. وعايز اقول حاجة انه انا جامعتي كانت جامعة بالفلوس، يعني جامعة خاصة مش جامعة اهلية مش حكومية، فكان الأهالي يدفعوا عشان الأولاد تتعلم. فالعجيب أنه كان في مثلا مبلغ طائل بيدفع في دي الجامعة عشان أخليهم ياخدوا شهادة، بس أنه عشان حاجة مجتمعية، عشان أنت تكون دكتور، بس عشان تكون دكتور أو عشان تكون مهندس.
وقديش القرار هذا في قاعدة جميلة تقول الطريقة التي تنجز بها أي عمل هي الطريقة التي تنجز بها كل عمل، بالإنجليزي the way you do anything is the way you do everything. كأنه هذا المثال اللي ذكرناه حق التخصص، لو الواحد ما وقف، ما بقول وقف قدامه ولا ضاربه، مش هذه الفكرة، بس لو الواحد مشي معاه حيمشي مع أشياء مرة كتير. فعلى نفس المثال هذا حق أنه والله دخلت ده تخصص عشان ماما وبابا قالوا، حيكبر بعدين اتزوجت فلان ولا فلانة عشان ماما وبابا قالوا، وماما وبابا ممكن يستبدل بأي شيء تاني، المجتمع، البرمجة، أي حاجة، وجبت أولاد عشان المجتمع والعيلة كلهم قالوا والله يا فلان يا فلان لازم تجيب أولاد، بعدين جبت له أخو عشان قالوا أنه. فحياتنا كنا تكون هي في الأساس من خيارات الآخرين، بس مو إحنا اخترنا. زي لما أنت قلتي بدأتي الحوار في داي قلتي لي يضحك بس مو أنا اخترت، بس الحقيقة لو وقفنا وقفة صراحة مو مرة يضحك، صح؟
يخوف،
محزن، صحيح، يخوف ومحزن. يا
وعايز اقول back to the point بتاعت انه بابا وماما قالوا او بعمل ده، ممكن بابا وماما قالوا في الخلفية، يعني انا مش عارف ان هما قالوا، انا اعتقد ان انا عايز ده، بس مفيش، يعني مش كل حد عنده شجاعة لكي يقول لحظة هل بابا وماما قال، هل انا اللي عايز ولا في اصوات في الخلفية كلها موجودة في راسي، وانا عايش 30-40 سنة من حياتي وانا مش عارف انه هما موجودين في راسي يقولوا لي كده كده كده.
تعرف ايش العجيب؟ انه انا كمان قصتي نفس الشيء تقريبا. فاطمة طول فترة الثانوية كان عندي مرة مشاكل في المواد العلمية، يعني لو علي كنت أدخل أدبي، بس كأنه كان يعني في السعودية كان عيب الأولاد يدخلوا أدبي، يعني فاشلين الأولاد يدخلوا أدبي، بس على الأقل يمكن هذا التصور اللي كان عندي. واللي يشوفني كنت ألبس نظارات وألبس نظارات دائرية، البرمجة تلقائيا معناته إيش؟ شاطر، وأجلس في الصف الأول. لكن أنا يعني بالقوة تخرجت بحاجة 82% تقريبا من الثانوية، ولما قدمت على الجامعة ما قبلتني الجامعات لأنه نسبتي كانت واطية، فانقبلت في تخصص إدارة واقتصاد، وأنا ما أعرف إيش يعني إدارة اقتصاد أصلا. وبعدين قدمت على انتظار في جامعة تانية ودرست في هذه الجامعة هندسة، بسبب أساسي أنه أمي كانت تبغاني أكون شيء مختلف عن بقية العائلة. بقية العائلة عندنا كلهم كانوا مدرسين، كل الأولاد اللي من جيلي وأخوي اللي أكبر مني ووالدي وأعمامي كلهم كانوا في السلك التعليمي. فأنا كان والدتي كانت تبغالي، هي تبغالي شيء مختلف، فقررت أنه أدخل هندسة. جميع المواد بلا استثناء حقت الجامعة جبت فيها C و D، C و D، C و D، يعني كلها مقبول جيد مقبول جيد، ما في حاجة جيد جدا باستثناء مادة واحدة كانت ماركتينج ومانجمنت، إدارة أعمال وتسويق وببليك سبيكينج ومادة الإنجليزي فقط، هذه الوحيدة اللي جبت فيها A+. وعجيب أنه جاتني لحظة زي ما جاتك أنت لحظة حقت أنه آه والله في أول محاضرة حق أنه أنا إيش جابني هنا، أنا هذا التخصص ما أبغى أصلا. بس تخرجت وكنت يعني من أوائل المهندسين عندنا في العائلة، واشتغلت في مجالي يمكن سنة ونص، بعدين ما قدرت أكمل وقررت أنه أتجه للبزنس أكثر. فهذه القصة اللي إحنا بنقولها قصتي وقصتك يمكن تلمس ناس كثير لو أنت بتسمعنا ولا أنت بتسمعين وجاكي هذا الصوت اللي بيقول هذا مو مكاني، أبغى بس أخذ لحظة أنه أسمع له وأشوف إيش المصدر حق الصوت هذا، أنه هذا الصوت فيه احتمال كبير جدا أنه يمثل حقيقتي أنا ولا الشيء اللي أقرب لحقيقتي.
دخلت إنر لايت وبعدين شفت الدائرة الخاصة كذا في إدارة اللقاءات، القصة اللي أنا حكيتها والقصة اللي أنت حكيتها قصة تقريبا معظم الناس الموجودين حوالينا، معظم الشخص كم حد يبعت لي أوه فاطمة لما قصتك تشبه قصتي، أوه أنا عايشة نفس الحاجة، أوه أنا اخترت نفس الحاجة، أو حتى ناس تستلهم من دي القصص اللي أخذت خطوة كبيرة في حياتها بس هي مش قادرة تأخذ نفس الخطوة. كتير كتير بعتوا لي سواء من دفعتي سواء من الدائرة الخاصة سواء من مجتمع إنر لايت إنه فعلا إحنا كنا نعتقد إنه إحنا لوحدنا بنعيش دي القصة، قصتنا تتشابه أكتر بكثير مما تختلف.
عجيب كيف قصصنا متشابهة. ها طيب، فاطمة قررت تصير طبيبة، درستي سنوات الطب، وقديش مارستي الطب، طب الأسنان؟
مارست المهنة تقريبا سنتين فيها حاجات مختلفة، يعني مرات اشتغلت شوية مع أهلي في المجال بتاع تجارة أدوات الأسنان، مرات اشتغلت في وزارة الصحة المصرية قعدت سنة كاملة معاهم، وبجانب وزارة الصحة اشتغلت في عيادات منفصلة، اشتغلت فترة، وكل واحدة من الشغلانات علمتني حاجة، يعني كل واحدة من المجال علمني حاجة، بس في نفس الوقت كان بيأكد لي انه ده المكان مش مكاني. فتقريبا سنتين مجتمعة.
كيف كانت السنتين؟ هل في جانب منك كان مستمتع؟
صراحة لا، مش هكذب، خلال السنتين جربت حاجات مختلفة عشان بس اقول لنفسي انه انا لو مشيت من ده المجال ما كنتش ندمان على اي حاجة. جربت اني اشتغل في مجال تجارة ادوات الاسنان مع اهلي، جربت اشتغل في وزارة الصحة المصرية، جربت اشتغل في عيادات مستقلة، حتى اني جربت اعمل كأنه دبلومة في مجال طب الاسنان في تخصص معين اتخصص في المجال. مكان كان الجانب اللي جوايا المستمتع، الجانب اللي بيقول لي انه لا ده مش مكان مكاني، فعشان لما امشي كأني امشي من غير ما اكون حاسة انه اوه فاطمة لو كنت جربتي الحتة الفلانية، او لو كنت جربتي التخصص الفلاني، او لو كنت جربتي تعملي الحاجة الفلانية. فمشيت وانا تقريبا عايزة اقول ما عنديش حاجة تانية اديها للمجال ابدا. ويمكن كمان انه طب الاسنان التقليدي دلوقتي استوعبت بعد فترة انه هو يمكن ما يشبهنيش، ويمكن لو هرجع بابروتش بطريقة مختلفة، طريقة مثلا الطب الاسنان الشمولي او كده، ده اللي ممكن يشبهني اكتر، او حس انه اوكي يعني اقدر اقرأ عنه واقدر ادرس فيه او اقدم فيه حاجة. بس طب الأسنان التقليدي اللي يدرس في الجامعات أو المتعارف عليه أحس أني خلاص استنفذت كل الخيارات اللي موجودة وأشوفها تقليدية حوالي.
فكأنك استنفذت جميع الخيارات، ما كان في خيارات ترى.
أحس أنه أحلى حاجة عملتها في حياتي أني سمحت لنفسي أجرب مكان مختلف.
خليني هنا ممكن أوقف عن نقطة أعتقد أنها مرة مهمة، هي أنه أحيانا لما يكون ناخد قرار يعني إكستريم، قرار متطرف أنه مثلا نترك مجال أو نخرج من علاقة، في احتمال كبير أنه يجينا الشعور بالندم. بس الشيء اللي ممكن يخفف أو يلغي الندم تماما أنه إحنا نستنفذ جميع الخيارات وجميع الحلول. يعني كلمة دائما أقولها في الاستشارات اللي أقدمها، مهم جدا أنه خاصة في العلاقات، فمثلا يجيني مثلا شخص ولا إنسان يقول أنا خلاص واصل حدي في العلاقة، أنا خلاص أبغى أنفصل من هذه العلاقة، فدائما أقول لهم أنه الانفصال حل، بس هو مو حل الأول، هيكون الحل الأخير بعد ما نحرق كل الكروت. فكأنه عندي مجموعة كروت وأحرق الكرت الأول، أحرق الكرت الثاني، أحرق الكرت الثالث، أحرق، لما خلاص ما يبقى عندي ولا خيار تاني أبغى أقول إنه في النادر ممكن يجيني شعور بالندم لو غيرت، لو قررت إنه مثلاً أخرج من هذه العلاقة وأترك هذه الوظيفة. ويمكن هذا اللي عملتيها، فيمكن جربت تشتغلي في قسم تاني، جربت زي ما قلت تشتغلي في البزنس حق العيلة. لما استنفدتي كل الخيارات حسيت إنه خلاص.
ودي الحاجة اللي فعلياً أنا عملتها، إنه استنفذت كل الخيارات المتاحة قدامي أو حتى اللي بيعملوها كل دكاترة الأسنان اللي حولي، عشان لما أجرب مجال مختلف أو أخذ فاصل من طب الأسنان ما كنتش حاسة أنه في ندم أو في خوف أو كده، لأنه هي تجربة في مجال تاني.
فدرست طب الأسنان، اشتغلت فيه فترة، وجربت مجالات تانية. يعني خطوة شجاعة أنك تحول من مجال دارسة وعارفة، ويعني 7 سنوات درست الطب ومارستي، بعدين فجأة تقولي أبغى أعمل حاجة تانية مو مرة عندي شهادة فيها.
وانت بتقول طب الأسنان درسة وعارفة، حسيت انه طب الأسنان درسة وعارفة بعقلي، بس الكتابة والده الشغف انا عارفها بروحي بقلبي. صح اني ما درستش كتابة، بس اعرفها، اعرف امارسها، اعرف اكتب. فانا والله ما حدش قال لي فين شهادتك في الكتابة، قال لي يعني نوف قالت لي وريني الكتابات بتاعتك. فالكتابة معروفة بالروح. وصراحة عايزة أقول إن هو ما كانش سهل، إنه أنا فجأة أهلي لقوني بقول لهم إنه لحظة أنا باخد بريك من طب الأسنان وبعمل حاجة تانية. أيوة طب بتعملي إيه؟ بكتب. What؟ إيه ده؟ أيوة يعني بتعملي إيه؟ يعني قعدت يمكن صراحة لحد النهاردة ممكن ماما تسألني أنا عايزة أعرف أنت بتشتغلي إيه؟ بس أقول لها إني بعمل بكتب محتوى، بكتب بعمل شغل في كده في انر لايت. ايوه يعني بتعملي ايه؟ واجيب لها اقول لها شوفي انا بكتب دي، ده البوست انا اللي كتبته، ده الملف التمارين اللي في انر لايت انا اللي كتبته. تقول لي اوكي، يعني تبدا تستوعب واحده واحده. فهو ما كانش سهل عليهم او حتى عليا. يعني مش عايزه اقول برضو انه فجاه انا اخذت القرار بين يوم وليله انه يلا انا هسيب الطب، وكان الطريق متمهد لي او ما كانش فيه جوايا خوف. لا كان فيه جوايا خوف، اعترف، وعملت حاجات عشان تريح وتطمن ده الخوف. اني بس اخذت اجازه من الشغل من غير ما استقلت، بس كانت اجازه طويله قبلها، قبل ما خلاص اوقع بايدي انه خلاص. كنت اطمن الخوف بالتمارين، بالتاملات اللي كنت اعملها طول الوقت. يعني كنت اعطي نفسي خيارات مختلفه، لانه انر لايت كان خيار لطيف جدا للشغل، بس في خيارات تانية كمان للشغل. كنت بشوف ايه الخيارات المتاحه للشغل، كمان خيارات مصدر الدخل التانية، الحاجات اللي أقدر أعملها عشان ترفع دخلي أو ما تخلينيش معتمدة بشكل كامل على الطب. كمان حاجة، الحاجات اللي أنا أقدر أمارسها جوه الطب بس تكون تشبهني، زي ما قلت لك إنه في مثلا الطب الشمولي، طب الأسنان الشمولي أو الهولستيك دنتستري. لما بدأت أشوف الخيارات دي بدأت أطمن شوية، وأنا ماشية خطوة خطوة بتعبد لي الطريق وبمهل لنفس الطريق، وبشوف الناس التانية اللي بتشتغل في نفس المجال كانت بتعمل إيه، الكتاب أو صناع المحتوى أو الكرياتيف المختلفين الموجودين، إيه الحاجات اللي هم بيعملوها بشكل مختلف. مثلاً إيه الشركات اللي ممكن أقدر أكون شغالة فيها. ومرة من المرات حصرت الشركات اللي بتعمل كتابة محتوى اللي موجودة في السعودية أو موجودة في الخليج أو موجودة حواليا، لأنه ده خيار، ده خيار. فحنا لما نبدأ نشوف خيارات يبدأ العقل يفك المقارنة.
فالآن يعني كده لو حطيتهم قسمتهم المدروس، رقم واحد هو أنه الخيارات ما هي أبيض وأسود، ما هي يا دكتور يا كده، ممكن يكون دكتور وكاتب في نفس الوقت. والعبرة الثانية هو أنه مهم جدا يكون عندنا خيارات واسعة. أساسا واحد من التعريفات الوعي أنه هو آلية لتوسيع الخيارات، فكل ما كان في خيارات أوسع كل ما كان في سعة في الحياة، في سهولة. فيحضرني مثلا المثال حق فترة من الفترات في السعودية اللي بدأت فيها الهبة حق سوق الأسهم، اللي الناس كلهم كانوا يستثمروا كل أموالهم في سوق الأسهم، وكان خيار يا أبيض يا أسود، عجيب كان. ففي ناس كثر كان عندهم عقارات وكان عندهم أموال حقت العائلة، باعوا كل شيء وحطوها كلها في مكان واحد في سوق الأسهم، بعدين لما خسر سوق الأسهم انتهى الموضوع. في قاعدة كده استثمارية لطيفة يقول لك لا تضع كل البيض في سلة واحدة. فمو لازم كل البيض يكون طبيب أو كل البيض يكون مستثمر أو كل، ممكن يكون عندي أشياء متعددة، ومع التعدد يدي كده مساحة جميلة في الحياة، ما تكون فقط محدودة.
خيار الواحد بيخليني متعلقة دايما بالنسيجة. فلو أنا عندي، لو أنا بس هشتغل دكتورة، يعني ما عنديش أي حل تاني غير أني أنجح في أني أكون دكتورة، أو لو بشتغل بس كاتبة وما عنديش حل تاني. بس لو عندي 1000 حاجة أقدر أنجح فيها هحس إنه واو أي حاجة أقدر أشتغل فيها. لو سبت المجال أقدر أدور على مجال تاني. لو سبت لي الوظيفة في 1000 وظيفة تانية. أقدر أبدأ مشروعي الخاص. أقدر أعمل 1000 حاجة تخليني أقدر أجيب فيها مصدر دخل.
وهذا يمكن سؤال ما عمره سألناه لنفسنا. لو أنا مش الإنسان اللي أنا عليه اليوم وهذا المجال حقي. لو فلنفترض لو كان كنه في سوبر ماركت وقفل المجال حقنا هذا كله قفل. هل عندي خيارات تانية ولا لا؟ لو الشركة اللي كنت فيها فجأة قررت أنها تقفل فلست. العجيب أنه فيه ناس حياتهم تنتهي لما الكارير حقهم ينتهي. كأنه هويته هي نفسها الكارير حقه اللي هو شغال فيه. مع أنه في فرق بين الاثنين. وما يخطر على البال أنه مصدر الدخل قد لا يكون واحد. مصدر الدخل مو لازم يكون من في مجال الشغف. كثير جدا من سير الناجحين كانوا بيشتغلوا ويروحوا ياخذوا وظائف ما لها اي علاقه بالشيء اللي يبغى يشتغل. في كافيه يشتغل، في مطعم يشتغل، في سوبر ماركت يشتغل، في شركه ماليه وهو مجاله شيء ثاني، بس عشان يعدي فتره ازمه وبعدين فجاه يرجع مره تانية للمجال حق الشغف. فمو لازم يكون يا ابيض يا اسود.
وكمان حاجه انه مجال الشغف متعدد مش ومتجدد، مش بس النهارده انا عندي شغف في الكتابه اذا هو شغفي الوحيد، يمكن بكره يطلع لي شغف في الرقص ولا في الرسم وارسم لوحات وتتبع. الفكره ان احنا بنربط كانه نربط مستقبلنا او نربط هويتنا بهويه شركه. فانا مين دون الشركه؟ انا مين دون بزنس العيله؟ انا مين دون المسمى الوظيفي؟ بس نرجع تاني للي قلته انت في اول الحلقه انه الشخص متعدد الابعاد، وانا اوسع بكثير قوي من مجرد اسم او مجرد صفة أنا كده ربط نفسي بيها طول حياتي.
خلينا نقول إنه مو سهل الواحد يكتشف شغفه، مو سهل الواحد يعرف هو مين ولا إيش المجالات اللي هو يحبها. ويعني أنا أحب دائما في برنامج الشفة الروحية دائما أتكلم عن سياسة الاستثناء. أحيانا صعب علي أعرف أنا مين، بس أسهل علي أعرف أنا مو مين، فأقدر أجرب مجال معين وأقول هذا مو أنا، هذا ما يشبهني، هذا ما يعجبني، وابدا استثني 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 كانه بحط نفسي في صفايه. وفي اشياء تتساقط كده، هذه مو انا مو انا مو انا، واللي حيبقى معايا قد يكون عندي مجموعه اشياء بعضها ممكن تتحول لهوايات فقط، وبعضها ممكن تكون مصادر دخل، وبعضها ممكن تكون شيء فقط استمتع به بغض النظر. يعني كل فتره والثانيه اسوي، مو لازم يكون هوايه اسويها بشكل يومي او اسبوعي. بس سهل علي انه اعرف انا مين بمعرفه انا مو مين. عندي نظرية قد تكون مختلفة عن أي شيء سمعت عنه قبل كده عن رحلة استعادة الذات. والنظرية تقول التالي، أنه إحنا لما خلقنا في هذا العالم إحنا كنا نعرف بالتمام والكمال إحنا مين، بس تعرضنا لبرمجات، تعرضنا لصدمات، تعرضنا لأزمات خلتنا تدريجيا نبدأ ننسى هويتنا الحقيقية، ننسى إيش مجال شغفنا، إيش الأشياء اللي تلهمنا، إيش الأشياء اللي نحبها وإيش الأشياء اللي نكرهها. في برنامج الشفة الروحية اللي هو البرنامج اللي حطيت فيه خلاصة كل الأشياء اللي تعلمتها، خبرتي، الأشياء اللي جربتها واللي طبقتها على نفسي في رحلتي الشخصية لاستعادة الذات ومع عملائي خلال 15 سنة الماضية. هذا البرنامج ياخدك بلطف من يدك في رحلة مدتها 6 أسابيع. في كل أسبوع نتعرف فيه على جزئية أساسية، بداية من التأسيس لماهية المشاعر وإيش مدى تأثير الصدمات علينا، كيف هذا يأثر علينا في المنصب اللي نلعبه إحنا في عائلتنا، وإيش هي ترى قصة الهوية اللي أنا تنازلت عنها، وإيش الهوية الزائفة اللي استبدلتها بهويتي الحقيقية. وكل هذا حنلاقيه مخبأ تحت المبدأ اللي أنا سميته شفرتك الروحية. هذا البرنامج ياخذك خطوة بخطوة في رحلة استعادة ذاتك. برنامج الشفرة الروحية متاح ضمن عضوية الدائرة الخاصة بلس.
واللي أستمتع به ممكن يتحول في يوم ما لمصدر دخل، واللي كان مصدر دخل ممكن يتحول يوما ما لحاجة أقدر أدرسها للناس، مش بس أعمل منها مصدر دخل. إنه أنا عملت وضبط معايا وأقدر أدرس ده للناس. وطول الوقت إحنا في الحياة بنتجدد، يعني مش إنه بس ارتبطنا بحاجة واحدة. وأنا من أكتر الحاجات اللي ساعدتني في رحلتي في الأول إني عملت الحاجات بالفطرة اللي هي الاستثناء، أنا مش كده، أنا مش الشخص اللي يشتغل في دوام من 8 لـ5، أنا مش الشخص اللي يروح يشتغل في عيادة، أنا مش الدكتورة، أنا مش. لما نستثني كل ده قدرت يوضح معايا على الأقل ملامح الحياة اللي أنا عايزة أعيشها، ملامحها من خلال الشفرة الروحية ومن خلال الشافي الذاتي ومن خلال كده البرامج اللي الحاجات اللي تأسسني. كنت عايزة أقول إنه ما نقدرش نمشي خطوة للخارج من غير ما نمشي خطوات كثير للداخل. أقدر أشتغل في الشغل هو مجرد انعكاس أو حتى تجلي للحاجات اللي أنا من داخل مؤمنة فيها.
حلو الكلام هذا، بس البعض ممكن يسمع الكلام اللي احنا بنقوله بيقول والله انتوا بتقولوا من مكان راحة، ويعني مرة كلام كبير وبتقولوا تجلي وكذا، بس خلينا نتكلم عن الصعوبات اللي تصير احيانا ما تكون سهلة في طريقة لاستعادة الذات، انه نسترجع ذاتنا اللي احنا فقدناها بحكم البرمجة وبحكم الصدمات اللي صارت لنا والأزمات اللي عدينا بيها. هتواجهنا مخاوف. هل كنت خايفة لما قررت تروح تقولي لأهلك انه انا هأخذ إجازة من مجال دراستي ومجال اللي أنا تعبت عليه وأخذت الشهادة فيه؟
كنت هل كان في خوف؟
تعرفي لو ما قلنا هذا الكلام اللي بيسمعون الآن يقولوا بيتخيلوا ها فاطمة راحت دقت الباب على بابتها وقالت له إنه بابا أنا بطلت طب وخلاص وحنطلق، وأبوك يقول لك أهلا
بس
وسهلا
تفضلي. مش إني أنا حقول إيه لبابا، حقول إيه لنفسي، يعني مش الفكرة، ما كانتش الفكرة لا مع بابا ولا مع ماما ولا مع أهلي، كانت الأول مع نفسي. كان رعب، حتى لو كان الطب وحاجة عظيمة وإن الناس في الشارع بتحترمني، بس في خوف، في خوف كنت أرجف.
إيش كان صوت الخوف لو سمعتي هذا الصوت؟
حتى في الشارع مش هيكون عندك شغل، مش هيكون عندك وظيفة، مش هيكون عندك مصدر دخل، ها هتجيبي مصدر دخلك من فين؟ كان خوف. الطريق اللي انت فيه ده حيوديك على فين؟ ايه اخره؟ او ايه بدايته؟ مش حتى ايه اخره. ايوه يعني طبعا كمان الصوت بتاع انه الكتابة ما تأكلش عيش. يعني انت عايزة تيجي دلوقتي تقولنا ان الكتابة تأكل عيش؟ انت بتهزري، ايه الجنان ده؟ انت عايزة تعملي فينا كده؟ طبعا نفسي تقول لأنفاسي اللي هو طبعا انت عايزة تعملي فينا كده؟ ايه كان يخوف.
وفي اللحظة اللي رحتي اللي تشجعتي وتعاملتي مع الخوف شويتين، مين أول شخص؟
أول حاجة أنا أقول لنفسي، أفتكر أني كنت ماشية في طريق وفجأة جالي صوت أنه خلاص وقت أنه خدي أجازة من طب الأسنان.
okay.
وقتها أنه تفاجأت، طب بس هعمل إيه ويخوف وكده. وقلت لنفسي خلاص بس أجازة، مش أنه استقالة كاملة، أجازة. وفعلا عملت دي الخطوة. وعايزة أقول صراحة أني أنا ما قلتش لحد غير أنا ونفسي، حتى أهلي في البيت ما قلتلهمش أنه أنا أخذت أجازة طويلة أو أنه أنا بدأت أستقيل، قلت لهم بالتدريج لأنه أنا نفسي خايفة.
كم أخذ معك لما قررت تقولينه؟
سنة تقريبا.
واو. واو.
يعني أنا أول حاجة قلتها قلت لأختي بعدها ب3 شهور كده أن أنا خلاص بطلت أروح الشغل وأعتقد أني بستقيل. وطبعا ب3 شهور كنت قوي فيها نفسي، لان انا عارفه ان الكلام اللي انا هسمعه من بره، اه انت ازاي تعملي كده؟ هل انت متاكده من قرارك؟ طب قرارك يخوف. يعني العجيب انه مثلا في حد ممكن يقول لي انه طيب ها هتعملي ايه بعد انر لايت؟ طيب انا لسه ببدا في انر لايت. غريب ان هم كانوا ينطوا انه هتعملي ايه بعد ما تسيبي انر لايت. انر لايت دي ممكن رحله تكون شهرين، ممكن تكون سنه، ممكن سنتين، ممكن 3. فوقتها كنت احتاج ان انا اكون قويه من جوه، انه عادي انا بجرب وعادي هي رحله. بعد ما اخذت القرار قعدت 3 شهور قلت لاختي، طبعا اختي دايما كده كانت معايا في الرحله بطريقه او باخرى، بس برضو كان الصوت بتاع طب هتعملي ايه بعد ما تخلصي؟ طلع عادي انه انا بكتشف. بعدين عدى شويه وبعدين قلت لماما. ماما مسكينه هي يعني في الواقع بتاعها ما شافتش اي خيارات تانية غير ان البني ادم يكون دكتور. اي حاجه تانية دي احنا بنهزر بنلعب وبنشتغل شغل حقيقي. هي ما كانتش مقتنعة أنه أنا أصلا بشتغل شغل حقيقي، هي مقتنعة أن أنا بتسلى بس بلعب. الشغل الحقيقي ده معنى أن أنا أصحى الصبح ألبس البلطو، أكوي البلطو ألبسه وأخرج للمستشفى، أي حاجة تانية هي مش شغل. لكن أنك تصحي تفتحي اللابتوب وكده ده أنت بتلعبي بس. فكان بالنسبة لها صادم بس ويخوف. وأفتكر أنا بس كنت محتاجة أطمن خوفي عشان لما أستقبل المخاوف اللي من برا يكون خاص على الأقل إن أنا من جوه مطمنة. طبعا في الأول كان في مقاومة كبيرة من أهلي، أنا مش هقول إنه كان انه اهلي قالوا لي طبعا واحنا داعمين وصح احسن قرار وسقفوا لي وكده، في فراشات وموسيقى في الخلفيه. ما كانش كده صراحه، ما كانش كده، كان في كده اخذ وشد وعطى مع اهلي كتير لحد ما ممكن قعدنا سنه كده. ايوه طيب لما هتيبي الطب هتشتغلي، طب ايوه لو سبتي ما اعرفش ايه اللي هيحصل لي، طب هل عندك تامين اجتماعي؟
بس كل حاجات متوارثه يعني، وخلاص بنكررها مره جيل ورا جيل، وما نعرف حتى ايش معناها، ولا هل هي اصلا مفيده ولا مش مفيده، ولا هل في خيارات تانية بديله لها.
بالضبط، كان في كده دل اخذ وعطى، بس من جوايا من اعماق قلبي انا عارفه انه انا على طريق صح. انا عارفه انه كل خطوه بتمهد للخطوه اللي بعدها، وانا كنت كان يكفيني انه انا حاسه وشايفه انه في افق، شايفه قدامي مستقبل وشايفه قدامي حياه. اللي انا عشته خلال طب الاسنان كان شعور انا مش عايزه اعيشه مره تانية في حياتي. ما كنتش عايزه اعيش كل يوم اصحى الصبح اروح محاضره ما تعجبنيش، لا مش عايزه اروح كل يوم اصحى على دوام انا مش عايزه، او اشتغل بطريقه ما تشبهنيش. فكان الاحساس اللي انا كنت باخده من شغلي كان بيديني الدعم كفايه او طمانينه كفايه انه يس كملي، ايوه كملي، حتى لو كان في ناس من برا سواء الاهل سواء الاصحاب القدام او سواء حتى صوت المجتمع اللي في راسي يقول لا ده غلط. بس هنا جه الصوت، جه الدور بتاع كل التمارين او كل البرامج اللي كنت اشتغل عليها. يعني صح ان انا اشتغل في انر لايت، بس كل البرامج اللي كنت بشتغل فيها في انر لايت كنت انا بعملها لاي حد تاني. برامج اكتشاف الذاتي، افهم خوفك، الشفره الروحيه، كل الحاجات دي كانت هي اللي كانت سنداني خلال الطريق، انه يطلع لي خوف او طيب صوت مين، ابدا افرغ كل صوت واتعامل معاه، يجي لي مخاوف اعمل التاملات بتاعت افهم خوفك عشان تطمني شويه. بس عايز اقول فعلا انه الاول سنه بتاعت التغيير كلها كانت كده سنه فيها خلاط مشاعر، فيها خلاط الحماس بتاع البدايات، بس في نفس الوقت خلاط المشاعر بتاعه المخاوف.
وهذا الطبيعي والمتوقع يعني، ما نتوقع انه يكون عندنا خلاص نفتح الصفحه وكل شيء خلاص يكون سمن وعسل.
اكتر حاجه كانت زعزعه بالنسبه لي انه بدات تتساقط الهويه اللي انا عشت فيها، هويه الدكتوره، هويه البنت اللي كانت ترضي اهلها بطريقه ما، او البنت اللي كانت عايشه عشان تقول لاهلها انه ماشي او تساوم ان هي تعمل حاجات لاهلها. فيتساقط كل ده، بس كانت الهدايا على الطريق هي اللي تخليني اقدر استمر.
عجيب فاطمه، لما نجي نتكلم عن فكره انه الانسان يلاقي شغفه، يعني هذا شيء صغير جدا من الهويه، الشغف هو جزء من الهويه. لما نجي نتكلم عن الشغف ولا عن احنا مين، في الغالب نستخدم كلمه اكتشف ذاتي. لكن لو رجعنا مره تانية وشفنا قصتي انا ولا قصتك انت ولا قصه اي احد بيسمعنا الان، ورجع مره تانية لقصته، حيكتشف انه هو ما بيكتشف ذات جديده. لذلك الكلمه اللي بنستخدمها دائما في انر لايت هي استعاده الذات، استعاده حقت شيء اصلا كان موجود. يعني كانه فاطمه لما كان عمرها 12 كانت تعرف انه هي تبغى تكون كاتبه، بعدين كانه نسيت او تناست او تبرمجت فقررت ان هي ما تكمل في ده، وعدت سنوات طويله، وبعدين نبدا نسال نفسنا نقول انا ماني مستمتع في ده المجال، خليني استعيد المجال اللي انا كنت فيه، او استعيد الهويه هذه القديمه. ويمكن لو رجعنا لانفسنا وسالنا نفسنا عشان نقدر نعرف، طب اوكي لو انا ابغى استعيد ذاتي، اي ذات استعيد في اي مرحله من مراحل حياتنا كنا مستمتعين جدا، واحنا بنعمل ايش، واحنا بنرسم، واحنا بنكتب، واحنا بنرقص، واحنا بنغني، واحنا مثلا بندرس، واحنا في اي مجال. وكمان شيء تاني، لما نقول والله انا كنت مستمتع، في علامات للاستمتاع. العلامه الاساسيه هو غياب الزمن، انه الوقت يختفي تماما لما اعمل حاجه تشبهني، لما اعمل حاجه فيها استعاده للذات. ممكن اكون جالس ولا جالسه 4-5 ساعات بادردش مع شخص، بحل له مشكلته، بساعده يحل مشكلته، وما انتبه للوقت، فجاه احس انه يا الله كيف عدى 3 ساعات. او بارسم او باكتب او بادردش مع شخص اخر، او في مثلا في جلسه حواريه. واحد من العوامل حقت انه هذا الجانب هو يذكرني بأنا مين، أنه الزمن يختفي تماما. الرحلة حقت الذات هي ليست اكتشاف للذات، الذات هي مكتشفة وخلصانة، هي استعادة للذات. وهنا كده أبغى أخذ سؤال لفاطمة. فاطمة، إيش الأشياء اللي ساعدتك وقوتك إنك تأخذي خطوة إنك ترجع للخلف؟ لأن استعادة الذات هي العودة للخلف، بس الخلف مع خطوات للأمام. إيش الخطوات اللي أخذتيها اللي ساعدتك في رحلة استعادة الذات؟
أحس إنه هو سؤال صعب. كانت كل خطوة كانت تجيب خطوة. أنا كان بالنسبة لي إحساس النشوة أو السعادة أو غياب الزمن اللي كنت بتقول عليه، وأنا كنت بعمل شغل إبداعي كتابي فني أو شغلي في إنر لايت بطريقة ما، هو اللي كان بيديني حافز إنه لا، أنا في حاجات أنا مش عايزة. فكان واحد إنه أشوف الهدايا اللي موجودة اللي بتطلع لي لما أشتغل على نفسي. اثنين، كان في رحلة استعادة الذات أنا محتاجة أتخلى عن الحاجات اللي ما تشبهنيش، وفي التخلي في مخاوف تطلع وفي ألم يطلع. فالحاجات اللي ساعدتني إنه أشتغل على نفسي من جوا، سواء مع مختصين، سواء مع برامج، سواء بس بالكتابة، سواء بتأملات أو أي حاجة. فلما كنت أشتغل على نفسي من جوا، أترتب من جوا وأقدر إني أكون، أقدر أمشي خطوات لقدام. فواحد، كنت أشوف إيه الهدايا اللي كانت موجودة على الطريق، إزاي فاطمة بتتطور، الطريق اللي مرسوم لها. كنت أشوف إيه التطورات اللي تحصل في حياتي، فالتطورات دي تساعدني إني أشتغل على نفسي أو تلهمني. واثنين، أتعامل مع كل المشاعر اللي بتطلع، وأعرف إنه الكون دايماً حواليا كان بيحاول يخدمني. لو أهلي مثلاً كانوا شوية مقاومين لفكرة التغيير، فيطلع لي أنا مخاوف، فأبدأ أتعامل مع المخاوف دي، لأنه بس كأنهم يضغطوا على زرار في مشاعر كبيرة. فكانت المشاعر اللي تطلع على السطح كلها أتعامل معها أول بأول، كل المخاوف، كل الأفكار، كل الأصوات. ما كانش سهل.
طب إيش الحافز اللي خلاك تدخل في هذه الرحلة الصعبة؟ لأنه الناس دائماً يتوقعوا في رحلة استعادة الذات، يا سلام الأمور كلها لذيذة ولطيفة.
وعايز أقول إنه ما كانش في خطوة واحدة أخذتها ادتني نتائج سريعة، لأنه من الحاجات اللي شفتها حواليا إنه في كده نقع في فخ، إنه أنا كتبت تصبيحة عايز أكون بكرة أو بعد بكرة أنا بخير، أو كتبت مرة أو عملت برنامج خلاص لازم أكون بخير. لو أنا ما خدتش ده البرنامج وطبقته خلال السنة مش هستفيد حاجة. إيه الحافز اللي كان يخليني صراحة إن أنا ما كنتش سعيدة؟ أنا جربت طعم عدم السعادة، جربت طعم يعني إيه أكون صحي كل يوم زعلانة. تقريبا كنت فاكرة الطبيعي إنه الإنسان يكون حزين، بعدين فجأة لقيتني جربت شعور سعيد، أصحى من النوم متحمسة إني أروح شغلي، متحمسة إني أبدأ يومي. ده ما كانش موجود في حياتي التانية، ما كانش موجود خلال 10 سنين ممارسة الطب. فده كله فاجئني، حسيت إنه لا، في دي الحياة، ليه أختار حياة تانية؟ ليه أختار الحزن؟
يمكن لما نعتقد إنه حياتنا هذه ماشية في مسار كده أحادي، هو بس الطب، هو بس الأكل، ده نوع واحد من نوع الأكل، نوع واحد من أنواع الشرب. بس أول ما تبدأ توسع الخيارات فجأة، زي ما أنت قلتي إنه ما كان عندك خيار إلا عدم السعادة، بس لما نكتشف إنه في خيار تاني يتغير المنظور تماماً.
مش عايز أقول إنه برضو كل يوم كنت بروح في شغلي الجديد كان في فراشات وفي كمان لا كان في خوف ستيل، كان في شغف وكان في خوف، كان في كل حاجة من أنواع المشاعر، بس على الأقل كنت حية. يمكن دي الكلمة الأوقع.
يا سلام يا سلام. ويمكن كثير مننا بيستغنوا عن الحياة بالعيش. أيوة أدينا عايشين، ولا بدور على لقمة العيش فأستغني عن أنه أنا أكون حي، عن أنه أكون عايش. وفرق كبير جدا بين العيش وبين الحياة. أبغى أقول أنه يمكن غالبية البشر عايشين بس قلة منهم أحياء. وإحنا، أنا وإنتي وناس كثير من الناس اللي نعرفهم، يمكن وقت كثير من حياتنا إحنا كنا عايشين بس ما كنا أحياء. ووين داير الكاتب عنده كلمة جميلة يقول There is a difference between human being and human doing. يقول إحنا كبشر بالإنجليزي اسمنا human being، يعني إنه نكون بشر، بينما الشيء اللي عايشينه هو human doing، إحنا نبغى نسوي أشياء طول الوقت. وما في مانع إنه نعيش ونحيا في نفس الوقت، فممكن أحيا وممكن أعيش في نفس اللحظة، بس على الأقل حياتي ما تكون عبارة عن جري ورا لقمة العيش فقط، إنه فقط أبغى أعيش أبغى أعيش أبغى أعيش، وأنسى إنه أنا أحيا، أنسى إنه أستمتع بالأشياء الصغيرة، أستمتع بالأكل بالشرب بمجال العمل اللي أنا ينعش روحي.
وعايز أقول إنه يمكن مع الوقت هيكون الاستمتاع كأنه روتين، فأنا أتوقع إن الروتين هو حاجة سيئة، بس مش هي دي القصة. الفكرة إنه يكون الغالب بتاع حياتي 60-70% من وقتي أنا راضية عن اللي أنا بقدمه. لأنه هل في أيام أنا أصحى فيها من النوم تعبانة ومش قادرة أعمل شغلي بس من باب مسؤولية بعمله أكيد فيه، بس مش الغالب على يومي إنه أنا رايحة مكان حاسة نفسي فيه مدفونة، أو حاسة نفسي فيه مش حية، مش حاسة نفسي فيه بأدي الحاجة اللي حقيقي تلهمني وأنا بعمل.
أبغى أقول إنه يمكن القصص اللي تكلمنا عنها اليوم هي قد تكون قصتي وقصتك، بس هي تمثل قصص ناس كثر جدا، وقد تكون الدردشة هذا الحوار في هذا البودكاست اللي تكلمناه يمكن يلهم شخص آخر إنه هو يرجع مرة تانية يسأل نفسه الأسئلة اللي تكلمنا عنها. فين يا ترى أو متى الوقت اللي كنت أنت مستمتع به في حياتك؟ فين ومتى الوقت ولا المكان ولا الزمان اللي كنت ما أنت شعر إنه أنت رايح غصبا عنك، إنك بتسويه برضاك؟ مو لازم تكون مستمتع 100%، بس على الأقل شيء يثري نفسك. مو بنستنى اليوم يعدي عشان يعدي اليوم اللي بعده، عشان نستنى نحيا فقط في الويكند وبقية الأسبوع إحنا بس بنضارب وبنصارع الأيام والساعات عشان بس تعدي وندخل على اللي بعده. في داخل كل واحد مننا في ذات، الذات هذه يمكن دفنت بالبرمجة، بالصدمات، بالأشياء اللي صارت لنا. الذات هذه كده في انتظار إن إحنا نستعيدها مرة تانية، نرجع لها حتى لو بعمل جزئي part time، وأخذها معايا وأقول أوكي حبدأ أجرب مرة تانية، أشوف هل أقدر أطبق هذا الكلام ولا لا، هل أقدر أعيش بهذه الذات، هل أقدر فعليا أستعيدها ولا لا. فاطمة سليم، شكر جزيل جدا على هذه الدردشة كذا من القلب للقلب. أشكرك على الإلهامات، أشكرك على يعني الإضاءات اللي أضعتيها في هذا البودكاست، وأتمنى أنه ما يكون البودكاست الأخير.
شكرا نور، متأكدة مش هيكون الأخير. شكرا على الوقت وشكرا على الساعة.
شكرا ليكي وشكرا لكم جميعا وأنتم بتستمعوا لهذا البودكاست، ونراكم بألف خير في الحلقة القادمة.
لو حاسس نفسك جاهز تبدأ رحلتك معانا، تقدر تبدأ بأحد البرامج المجانية، هتعطيك منظور وفكرة عميقة عن اللي بنقدمه وتخليك تتساءل لو كان هذا المحتوى المجاني فما بالك بالمدفوع. لو ما انت عارف من فين تبدأ، خد لك لفة على مكتبة الشهادات اللي على المنصة، هتلاقي فيها تجارب وقصص الكثير من الأشخاص اللي حضروا البرامج وأكرمونا بشهاداتهم. يمكن قصصهم تلهمك أنك تبدأ قصتك.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، موقعنا، قناتنا على اليوتيوب، وحسابنا في انستغرام، كلها innerlight.ae. إذا لامسك هذا المحتوى ساعدنا بنشره عن طريق مشاركته مع من تحب، والكتابة في التعليقات، والتقييم على أي منصة بودكاست بتسمع منها.
كنا معاكم نوف حكيم
ونور عزوني،
نشوفك في الحلقة القادمة.